بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ما تسأل تقول راهي رايحة للعمرة مع المحرم تاعها، مرة كبيرة في السن، ولكن زوجها ماشي راضي، هل تروح ولا تطيع زوجها؟
وهذه أول عمرة لها؟
نعم، هي أول، وهو كان استمر قالت مرتين.
نعم إن شاء الله.
سؤال تاني يا شيخ، في السفر من نقصروا الصلاوات، الوتر نصلوه ولا لا شفعوا الوتر؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير، ولدي يسأل يقول الحديث في بالي إلى الجنين كان في بطن أمه، يقول الملك يعيش يكون سعيد أم شقي في الدنيا ولا في الآخرة؟
إن شاء الله يا أمة الله.
شكرا يا شيخ.
عفوا. تفضل يا سعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. يعافيك.
إشراك النية بمعنى فضل مشي إلى مساجد.
نعم.
في نفس الوقت في عندي برنامج معين اللي لازم أمشي كذا خطوة في اليوم. فالنية ذهابي للمسجد هي نية المشي إلى المسجد. لكن في نهاية اليوم مثلا أنا أشوف أني اليوم ما مشيت مثلا الخطوات المطلوبة من عندي، فأقول طيب أنا اليوم ممكن ما رحت المسجد لصلاة المغرب ولا العشاء، فما مشيت الوقت هذا.
نعم.
هل إن في إشكال في الموضوع أن مثلا أنا ربطت المشي إلى المساجد وفضل المشي للمساجد بالمشي اليومي اللي هو الرياضة الصحية؟
إن شاء الله يا سعيد.
جزاك الله خير.
مرحبا. تفضل يا أم سيف. أم سيف من ليبيا راحت. طيب حياكم الله. طبعا قبل ما أجيب على يعني أسئلة اليوم، أنبه إلى السؤال الذي ذكره الأخ علي من عمان، وأيضا الأخ أبو عيد من الكويت بارك الله فيهم، حينما سألوا عن قضية الإمام إذا جلس في الركعة الثالثة والمأموم متيقن أن الإمام في هذه الركعة، فما هو الموقف؟ أنا سأشير بارك الله في الجميع إلى ترتيب هذه المسألة في الخطوات التالية. إذا جلس الإمام في الركعة الثالثة والمأموم سبح بالإمام وأصر الإمام على عدم القيام، والمأموم شاك وليس متيقن ولديه شكوك وظنون، فإنه لا يجوز له أن يفارق الإمام، وإنما يجب عليه أن يتابع الإمام، وذلك لأن الإمام اجتهد وغلب على ظنه أو هو متيقن بأن هذه الركعة الرابعة، والمأموم لديه شك، خاصة وأن الذي سبح بالإمام واحد أو اثنين فقط ولديهم شك في مثل هذا، فيتابعون الإمام، وبعد الصلاة ممكن يناقشون الإمام، فإما أن يقنعهم وإما أن يقنعونه. والدليل على ذلك ما حصل للصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كانوا متيقنين بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين في إحدى صلاة العشي، إما الظهر وإما العصر، لكنهم هم كانوا يعتقدون بأن قد يكون وحي نزل من الله عز وجل على قصر الصلاة، ولذلك ماذا قال ذو اليدين؟ قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، إذا كان الإمام قد جلس في الثالثة والمأموم متيقن، المأموم متيقن أن هذه الركعة الثالثة، والإمام سبح الناس به فجلس يسيرا يستذكر ويعني يعيد يعني التذكر هل هذه الثالثة أم لا، فهذا لا يضر المأموم أن يبقى منتظرا الإمام الفترة هذه التي الفصل فيها قصير، فإذا قام الإمام قام معه وأكمل الصلاة، وبعدين يسجد الإمام للسهو ويتابع الإمام في السجود السهو. الحالة الثالثة وهذه مهمة، أن المأموم إذا كان متيقنا ليس شاكا، لا متيقنا، يعني أمر هو يعتقد بأنه هذا الإمام قد جلس في الركعة الثالثة والإمام سبحوا به قالوا سبحان الله سبحان الله، وزاد هذا اليقين الذي عند المأموم مجموعة المصلين، لكن الإمام أصر، الإمام أصر وبقي جالسا، هل المأموم يتابعه أم لا؟ هذه ذكر العلماء فيها بحث وكلام، أشرت إلى بعضه فيما سبق، لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذه تستوي هي ومن زاد ركعة خامسة، من زاد ركعة خامسة ولا فرق، فإن المأموم يقوم، المأموم يقوم ولا يجلس مع الإمام، لا يتابع الإمام. لماذا؟ لأنه إذا تابعه يكون قد تابعه على أمر ناقص متعمدا، والإمام لا يضره لأن الإمام مجتهد، ولذلك المأموم يقوم. طيب ماذا يفعل في مثل هذه الحالة؟ العلماء يقولون بأنه إذا قام يقرأ الفاتحة ويطيل القراءة، يطيل الصلاة، يعني يطيل عفوا القراءة في الركعة، فإذا الإمام سلم ونبهه الناس ثم قام وأتى بالركعة الرابعة التحق به ولا يضره هذا ولله الحمد. أما إذا أصر الإمام، أصر الإمام وقال لا أنا المحق، أو طال الفصل، فصل النقاش يعني استمر دقائق، ربع ساعة، عشر دقائق كذا مثلا، فإن المأموم في مثل هذه الحالة إذا غلب على ظني بأن النقاش سيطول وتمسك الإمام برأيه، فإنه ينفرد عنه ويصلي هذه الركعة منفردا ثم يسلم ولا شيء عليه، والانفراد جائز، هذا بالنسبة للمأموم في حالات كثيرة الانفراد يكون جائزا، وهذه صورة من صور الانفراد. أحببت أنني أرتب المسألة لأن الجواب السابق كان جوابا مختصرا، بارك الله في الجميع. أمت الله من الجزائر تقول امرأة كبيرة في السن تريد الذهاب إلى العمرة مع صحبة محرمها، لكن زوجها منعها أو غير راض، وهي أول عمرة لها، ما الحكم؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، ينبغي لهذه المرأة أن لا تذهب إلا وقد رضي عنها زوجها، والمرأة تستطيع أن ترضي زوجها وأن تقنع زوجها، فإن رضي فالحمد لله، وتقول له بأنني سأدعو لك هناك، وتحاول أن تلين قلبه وأن تغير موقفه حينما يعني منعها من هذا الأمر. أما إذا أصر على ذلك، هنا نرجع إلى مسألة حكم العمرة، فمن ذهب إلى وجوب العمرة في العمر مرة واحدة يسقط حق الزوج في الاستئذان، وأما من ذهب إلى أن العمرة سنة قالوا لا، ما يسقط حق الزوج في الاستئذان، ولذلك يجب على المرأة أن تبقى في بلدها مرضية لزوجها. وأما القول الآخر الذين يذهبون إلى أن العمرة تجب في العمر مرة واحدة قالوا يسقط حق الزوج في مثل هذه الحالة إذا أصر وتعسف ويعني لا لسبب مقنع وإنما فقط للإضرار بامرأته، والعمرة واجبة عليها، وإن كان وجوبها ليس كوجوب الحج مثلا، فإن يسقط حقه في مثل هذا الحال. لكن عموما أختي الفاضلة، أنا أنصح هذه المرأة الكبيرة أن تقنع زوجها وأن يعني تلين القول له وأن تعده بأن ستدعو له، وإذا أمكن أنها تأخذ زوجها معها طيب، أنت تقول إن اعتمر مرتين هو، لكن عموما وهو لا بد عليه أن يعينه على طاعة الله، ولا يجوز له أن يتعسف هكذا يعني لغير سبب، يعني إذا كان هو يعتقد بأنه الشريعة أعطته الحق ومنحته حق في أن يكون قوام على البيت، يتعسف بمثل هذه الصورة ويضر بامرأته، لا بالعكس بل يساعدها على هذا، خاصة وأن امرأة كبيرة، والله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. أمة الله من الجزائر تسأل تقول لما نسافر ونقصر الصلوات هل نصلي الشفع والوتر، وهل يعني هناك قصر في الشفع والوتر؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للصلوات التي تقصر هي صلوات الفريضة الثلاثة، الظهر والعصر والعشاء فقط، الرباعية تسمى الرباعية هي التي تقصر، وأما السنن لا تقصر، السنن لا تقصر، وإنما تقصر الركعات الصلوات الثلاث، والفجر ما تقصر، والمغرب ما تقصر، والمواظبة على الوتر سنة مؤكدة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الوتر لا في حضر ولا في سفر أبدا، لا في حضر ولا في سفر. ولذلك أخت الفاضلة نعم تصلين الشفع ركعتين وتصلين الوتر ركعة واحدة بعد ذلك. أمة الله من الجزائر تسأل تقول بأن ابنها يسأل عن حديث أن الله تعالى يرسل ملكا إلى الجنين في بطن أمه فيكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، تقول هل هذا في الدنيا أم في الآخرة؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الحديث العظيم يشير إلى أن هذا الأمر يكون في حال تكون الجنين في بطن أمه حينما ينفخ فيه الروح بعد مرور 120 يوم، 120 يوما، 20 و100، إذا مر هذه الأيام يأتي الملك يرسل الله عز وجل فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد في الدنيا بارك الله فيك. وهذه الكتابة ليست كتابة ابتدائية، وإنما هذه راجعة إلى ما في اللوح المحفوظ مما كتبه الله عز وجل، لكن الملك بأمر الله عز وجل يكتب هذه على الجنين بوحي الله عز وجل، لأن الكتابة هذه تأتي في المرحلة الثانية من مراحل القدر الذي هو سر الله عز وجل، ولذلك أول مراتب القدر هو العلم، فالله جل وعلا عليم وعلام، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، فالله جل وعلا عالم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم. المرتبة الثانية الكتابة، فالله عز وجل كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، فالعلم هذا هي صفة ذاتية لله عز وجل، وهي من أعظم صفات الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى قبل أن يخلق العرش، قبل أن يخلق السماوات، قبل أن يخلق الأرض، قبل أن يخلق الخلق، هو متصف بصفة العلم، متصف بصفة العلم، فعلم الله جل وعلا ما سيحصل فقد قدره وكتبه وشاءه سبحانه وتعالى وخلقه جل وعلا. ولذلك هذه أختي الفاضلة هي ليس الملك يأتي ابتداء، لا، هو إنما يأخذ بأمر الله عز وجل من اللوح المحفوظ بأمر الله، يكتب كذا، يكتب على هذا الجنين بأنه شقي أو سعيد، وأن أجله عمره كذا، وأن رزقه كذا. بارك الله فيك. سعيد من أبو ظبي بارك الله فيه يسأل عن إشراك النية، يقول يعني مثلا أنا أذهب إلى المسجد مشي مثلا، هل لو أنني نويت أمر آخر كأن يكون رياضة مثلا يحسب لي الأجر؟ وإذا كان مثلا يعني جلست أفكر أقول اليوم أنا ما مشيت الرياضة لأني ما رحت المسجد مشي لصلاة المغرب أو العشاء، يقول هل هذا يحسب لي الأجر؟ أخوي سعيد بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا بالنسبة للذهاب إلى المسجد والعودة من المسجد لا شك بأنها عبادة وقرب إلى الله عز وجل، وكل خطوة تخطوها تكتب لك حسنة وتمحى عنك سيئة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، وهذا يكون طبعا في صلاة العشاء ويكون في صلاة الصبح، ولذلك المشي إلى المساجد هذا لا شك بأنه من العبادات العظيمة والقرب الكبيرة التي ينال الإنسان فيها يعني مثل هذه الأجور. الأمر الثاني، إذا نوى الإنسان بذهابه إلى المسجد أن يكون من جملة هذا يعني أن يتريض أو ينتفع مثلا بهذا المشي، هذا لا حرج، هذه لا تفسد النية، لأن النية ابتداء كانت للذهاب إلى المسجد. ولذلك العبادات في الغالب يحصل فيها نفع دنيوي، مثل ما قال جل وعلا في الحج ليشهدوا منافع لهم، قال ابن عباس التجارة في الحج. لكن إذا كان الحالة الثالثة اللي ذكرتها، إذا كان تأسفك الآن على أنك ما مشيت الخطوات اللي أنت وضعت برنامج رياضي يومي على أن تمشي مثلا 200 خطوة 300 خطوة، واعتبرت هذا بسبب أنك ما ذهبت إلى المسجد، الآن أصبحت النية مقلوبة، أصبحت النية الرياضة، ما أصبحت النية طلب الأجر والثواب من الله، فصار الذهاب إلى المسجد مشيا تبع للرياضة. فانتبه لهذا، انتبه لهذا. ولذلك أنا يعني كأني فهمت من سؤالك، لما تقول عندك جهاز أو شيء تقول اليوم ما مشيت الخطوات هذه لأني أنا ما رحت المسجد في صلاتين أو ثلاثة، أصبح الآن الحال يعني أصبح الحال غير الأول، أصبحت هي الرياضة، يعني أنت ما ذهبت إلى المسجد إلا لأجل الرياضة، هذا يعني في هذه الحالة أصبح المشي للمسجد تقربا هو التبع، وهذا ما يصلح يا سعيد بارك الله فيك. ولذلك صحح النية واجعل ذهابك إلى المسجد طلبا لما عند الله، وإذا ما ذهبت لا تتأسف تقول والله اليوم ما أخذت برنامج الرياضي، بارك الله فيك. تفضل يا أم عمر. أم عمر من ليبيا، تفضلي يا أم عمر، تفضلي. راحت أم عمر، تفضلي يا شذا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياتي لك ولكاد جميعا.
مرحبا أختي.
شيخ عندي ثلاث أسئلة إن شاء الله.
نعم.
بالنسبة للصلاة، أنا سألت قبل كم يوم على صلاة المقنطرين، يعني آية إذا أسويها على قسمي يعني بعد العشاء يعني فد 400 آية، وصلاة الليل يعني من أقعد مثلا قبل الأذان فد ساعة أو ساعة ونص أسوي البقية، جائز يجي صيف الشيخ؟
إن شاء الله.
هاي وحدة، وصير أقرأ بيها يعني، لأن أنا عيوني مسوية لها عملية يعني صراحة اثنين عندهم شيخنا، وإذا أركز فيها أكثر هواية يعني تأذيني، فصير مثلا إذا أحتاج للألف أسوي بيها من سورة الإخلاص يعني أتمم للألف، مثلا احتاج فد 200 آية او فد شيء، جائز يعني اكررها
ان شاء الله.
اي، والسؤال الثاني شيخنا، يعني انا قبل كم سنه يعني شنو الفاهمه اكو يعني احد الصحابه قال للرسول عليه الصلاه والسلام اهدي صلاتي كلها اليك، يعني فانا يعني دهيت يعني اعتبرتها انه صلاه الفريضه نصليها ونهديها للرسول عليه الصلاه والسلام، فسويت اسبوع قمت أصلي الفريضة كل ثمان كل اليوم وأهديه للرسول، بعدين بين وبين نفسي أنا تراجعت نفسي، يعني حسبت أنه إحنا نحتاج إلى شفاعة الرسول، هو ما محتاجنا، فقطعت هذا الشيء. عجبها هاي يعني أعيدها للصلاة مال الأسبوع يعني أقضيها لو يعني تبقى إلي يعني هي.
لكن كيف كنت تصلينا يا أختي الفاضلة بالنسبة
يعني
لله؟
أصلي مثلا شيخنا أصلي الفجر وأكمل الفريضة، أقول اللهم أهدي هذه الركعتين الفجر الفريضة إلى
تقولين بعد الصلاة، يعني بعد الصلاة طيب.
وكذلك الظهر والمغرب
طيب.
السؤال
الثالث،
بعدين أنا انتبهت يعني على هذا الشيء.
نعم واضح واضح واضح. أعطينا السؤال الثالث.
السؤال الثالث احنا يعني بالنسبة لل أكو يعني سجدة التلاوة سجدة
أيه؟
بصورة صاد، يعني هل هي صحيحة سجدة الشكر؟
إن شاء الله.
يعني مثل إحنا نسجدها؟
إن شاء الله.
إيه، وبس عفية شيخنا، بس هسه أنا خطر ببالي
أيه؟
يعني أنا بعض الأحيان يعني من أقرأ القرآن أقرأ بصلاة النوافل، يعني مثلا يوم الجمعة بصلاة الضحى بالهاي، أصير صادف يعني سورة الكهف، يعني يصير أقرأها قراءة يعني بالصلاة يعني بنية يعني أقرأها يوم الجمعة مع سورة الكهف ومية أقرب بالضحى
إن شاء الله،
وكذلك سورة الملك هم نفس الشيء يعني
إن شاء الله. مرحبا مرحبا مرحبا،
أهلا وسهلا،
حياكم الله. أم خالد،
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
يا شيخ عندي سؤالين.
أه.
السؤال الأول عن عندي ولد عمره تقريبا 15-16.
نعم.
سلوك شوي يعني مو تمام. فأنا هذه مرة ثانية عادها يعني يتحرش شيء يعني. فما أدري أضربه يعني احترف يا أول مرة ضربته. الحين ما أدري شو أسوي حيل تعبانة منه.
يعني كيف أختي تقولين يتحرش محارمة يعني؟
لا هو تحرش أسوي في الخدامة يعني مش شو يعني.
طيب.
اي بس ما ادري والله احترت يعني ما ادري ايش اسوي.
اول
مره ضربته
اي
وهسه تركته يعني بس كلمته وقلت له عيب ترضى حد يسوي مع اهلك فهو سكت.
اي والده موجود والده؟
اي كلمه وضربه بعد.
طيب السؤال الثاني.
والسؤال الثاني يا شيخ عندي زوج يعني الحمد لله زين وكريم بس معي انا لا يشاركني يعني مشاريع ولا مثلا يعني في الشغلات أبد ما يقول يعني عن أهله وعنه أبد يعني سكتة فأنا صار لي فترة تركته يعني حتى في فراش تركته فأنا أدري يعني هذا الشيء غلط ولا صح.
كيف أم خالد يعني تقولي أنه ما يشارك يعني ما يكلمك عن أهله وعن مشاكل؟
لا 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 ما يكلم لا عن مشاكل ولا عن فرح ولا عن حزن ولا عن أي شيء يعني.
إيه ما يكلم
بس هو يعني بس هو في البيت يعني ما مقصر لا معاي أي. ولا مع عياله
أي.
بس ما يسولف أبد يعني أدري من الناس وما أدري منه.
طيب ان شاء الله يا خالد
يعطيك العافيه.
مرحبا مرحبا. تفضل يا ابو علي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام تبركات.
كيف حالك؟
اهلا وسهلا ومرحبا.
شيخ بالنسبه لنا ادخل المسجد
اي
علشان الستره.
نعم.
خلف الامام ما في ستره اذا صليت على اليمين وعلى اليسار على الستره اي واحد يصلي هلا اصلي خلف الامام افضل ولا اجعل على الستره
يعني قبل الصلاه ها
قبل الصلاه عند المدخل يعني المسجد خلف الامام ما في ستر يمين او يسار اصلي
نعم
ومن اصلي في واحد ثاني يصلي خلف الامام
ان شاء الله ان شاء الله
قالوا لي سال الثاني يوم الجمعه عندما اقرا خطبه القران تمر علي سوره الكهف هل اقراها مرتين
إن شاء الله
جزاك الله خير.
مرحبا. نعم طيب طيب بارك الله في الجميع. شذا من العراق بارك الله فيها سألت طبعا تقول أنا سأل سابقا عن صلاة المقنطرين تقول طيب الآن ممكن أنني أقوم بألف آية أجزئها على الليل قسم بعد العشاء وقسم قبل الفجر؟ الجواب نعم يجوز لك يا أخت الفاضلة أن تقسمي يعني الألف آية هذه على فترتين فترة ما بعد العشاء وفترة ما قبل الفجر. بالنسبة لقراءة سورة الكهف عفوا سورة قل هو الله أحد إذا كنت عاجزة تقولين شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك وأنك أجريت عملية في العينين ما تستطيعين القراءة ممكن تكررين السور التي تحفظينها السور التي تحفظ ما دام أنك عاجزة وأنت راغبة في أن تكوني من أهل هذه الرتبة السنية والمكانة العلية التي جاء يعني فضلها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام تكرر ما تحفظين يعني ما تحفظ ليس بالضرورة أن يكون قل هو الله أحد فقط. شذا من العراق تقول يعني أنا قبل كم سنة كنت فاهمة حديث الصحابي الذي قال يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها تقول يعني بقيت فترة من الزمن وأنا أعتقد بأنها الفريضة تقول بعدما أصلي الفريضة أقول وهبت ثوابها للنبي عليه الصلاة والسلام وبعدين تقول يعني استعملت يعني تفكيري وقلت كيف نحن نحتاج إلى شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة كيف أنا أهدي له صلاتي. أختي شذا بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر وأنبه إلى أن المسلم الذي يشكل عليه حديث أو يشكل عليه مسألة يراجع أهل العلم ولا يجتهد من عند نفسه لأن مثل هذه القضايا خاصة العبادية تحتاج إلى مراجعة أهل العلم فالله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد يحصل الخطأ حتى عند بعض العلماء وبعض طلبة العلم والأفاضل يحصل الخطأ هذا وارد فلا لوم عليك يا أخت الفاضلة لكن يعني تجعلينه درس لك على أن لا تجتهدين في مثلا حديث سمعتيه وتعملين بمقتضاه ويتبين أنه على خلاف ذلك. عموما ما مضى مضى الحمد لله صلاتك كونك ولله الحمد تقولين بعد الصلاة أهب ثوابها، أنت صليت لله وأوقعت الصلاة يعني في وقتها لله عز وجل، لكن مثل ما ذكرت الثواب هذا ما يوهب، لا تقضين هذه الصلوات لأنها يعني وقعت إن شاء الله صحيحة ما دام أنك أتيت بشروطها وبأركانها. شذا تسأل عن سجدة صاد، تقول هل هي سجدة شكر أم سجدة تلاوة؟ أختي شذا بارك الله فيك، بالنسبة لسجدة صاد هذه مما اختلف العلماء فيها، هل هي من عزائم السجود، من عزائم السجود في القرآن، أم أنها سجدة شكر؟ على قولين يعني، والعلماء يعني بالنسبة لهذا لهذه السجدة الخلاف فيها في القديم والحديث، والراجح من قول أهل العلم أن سجدة صاد من عزائم القرآن، ولذلك سجدها النبي عليه الصلاة والسلام، فهي سجدة تلاوة، سجدة تلاوة وليس سجدة الشكر شكر، ولذلك لو سجدتيها لا حرج عليك في ذلك، هذا هو الراجح من قول أهل العلم. قد تسمعين مفتي، قد تسمعين طالب علم عالم يقول لا هذه ليست من عزائم يعني لا يسجد فيها، لأن هذا قول، هذا قول محل خلاف، هو حتى بين الصحابة اختلفوا، لكن الراجح من قول أهل العلم بأن هذه السجدة من سجدات التلاوة. شذا من العراق تسأل تقول يعني بعض الأحيان لما أقرأ القرآن أقرأه في صلاة النافلة، تقول ويصادف أنني في يوم الجمعة تمر علي سورة الكهف، يعني هل أقرأها بهذه النية؟ كذلك مثلا سورة تبارك في الليل، ممكن أقرأها بنية السنة، سنة قراءتها في هذه الأوقات؟ أختي شذا بارك الله فيك، الجواب نعم، يعني من كان لديه ورد يومي أو يريد يختم القرآن ويوم الجمعة وافق أن يقرأ سورة الكهف، وافق أن سورة الكهف في يوم الجمعة، يكفي قراءتها ضمن ختمته وتنوين بهذا السنة أيضا، فتجمعين بين نيتين ولله الحمد والمنة. كذلك سورة تبارك إذا قمت الليل مثلا ما استطعت تقرأينها مثلا قراءة من دون صلاة، وقلت لا أصلي وأقرأ سورة تبارك، جمعت بين نيتين، نية الصلاة وقراءة سورة تبارك، يكتب لك الأجر إن شاء الله. بارك الله فيك. أم خالد بن عجمان تقول عندي ولد عمره تقريبا 15 سنة، سلوكه غير تمام، تحرش بالخادمة مرة وضربناه وكذا، ثم عاد تحرش بها مرة ثانية، وتقول ذكرناه وعلمناه ووالده ضربه، لكن تقول أنا خائفة من هذا الولد. أختي أم خالد بارك الله فيك ورضي الله عنك، وصلى تعالى أن يحفظك ويحفظ أسرتك. لا شك بأن هذا الولد لديه سلوك منحرف وخلق سيء، ما يعني لابد أن تبحثوا من أين أتى هذا السلوك، يعني واضح بأنك امرأة صالحة وبيتكم صالح، لابد أن يكون هناك سبب، ما في شيء من دون سبب، كل شيء له سبب، فالولد هذا من أين التقط هذا الخلق السيء، من أين أتى به؟ فابحثوا عن السبب قبل أن يعني تلوموا هذا الولد، لابد من معرفة السبب. الآن الأطباء لو جيت طبيب ماهر وحاذق وفيه مرض معين في الشخص الذي ذهب ليفحص عند الطبيب، لابد من تشخيص المرض، فهو يشخص المرض، ما يعطي دواء يصرف دواء هكذا مباشرة، لا، ولابد يعرف سبب هذا المرض، سبب هذا الوجع، سبب هذا الشيء، من خلال تحاليل، من خلال أشعة، من خلال أشياء كثيرة، يسأل المريض، ابنك مريض، شوفوا ما هو السبب. السبب قد تكون رفقة سيئة، يعني الصحبة هذه من أخطر الأدوات التي تؤثر على الآخرين، وأكبر دليل على خطورة الصحبة هذه المساحة الكبيرة التي جاءت في القرآن والسنة لتتكلم عن الصحبة، تكلم عن الصحبة. ولذلك اسألوا ابنكم من وين جاب هذا الكلام، يمشي مع من، في المدرسة، في الشارع، في النادي، في كذا، من رفقاؤه؟ وهذه أخطر قضية أخت الفاضل، ولا تتساهلون فيه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليله، يعني صاحبه، فلينظر أحدكم من يخالل، من يصاحب. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا لأصدقاء السوء وللأصدقاء الصالحين، قال مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتعمه. يعني الإنسان اللي يصحب الصالحين لابد أن يطلع بسمعة طيبة وبفائدة. أبدا أبدا، مثل اللي يدخل المحل العطورات إذا ما اشترى علق في ثيابه الطيب وما شاء الله الروائح الطيبة. ها الرجل الذي الإنسان اللي صاحب الأخيار إذا ما استفاد علمه وحكمة أقل شيء الناس يقولون ما شاء الله هذا فلان طيب، سمعة، يأخذ سمعة. ومثل جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا كريهة. الصديق السيء هذا إذا ما أضر صاحبه أقل شيء أن يخرج هذا الولد بسمعة سيئة، سمعة سيئة. ولذلك أغلب الناس للأسف يعني انحرافاتهم سببها الرفق. الأمر الآخر أختي الفاضلة، مسألة الرفقة الافتراضية، الصحبة الآن اللي وللأسف الشديد أصبحت أقوى من الصحبة الطبيعية، وهي صحبة الجوالات، صحبة الأجهزة الذكية. هذه أصبح كثير من الناس انحرافهم بسبب هذا. فلابد من والد ابنك أن يقوم بدور قوي، وأن يراقب ابنه وأن يسأله وأن يأخذ الجهاز اللي بيده يشوف ما هي المواقع، ما هي الحسابات، أين يذهب، يتحدث مع من. هذه مسألة غاية في الأهمية وخطورتها لا تقل عن الرفقة الحقيقية بل أشد. الأمر الآخر أختي الفاضلة، ما يتعلق بالخادمة نفسها، وأنا ما أدري، أنت طبعا أعرف الآن لأنك أنت صاحبة البيت، بعض الخدم وللأسف الشديد أو بعض العاملات في البيت يعني تتزين وتتجمل وتلبس أشياء تغري مثل هؤلاء المراهقين والشباب. أنا ما أدري، لا أقول الخادم اللي عندك الآن يشاهدني ملايين وربما عندهم نفس المشكلة، المشكلة نفسها ينتبهون. لذلك للأسف الشديد بعض الناس يتساهل في الخادمة ما كأنها إنسانة عندها مشاعر وعندها كذا. ممكن بعض الخادمات هي التي تفسد بعض الأولاد في البيت من خلال تساهلها في حجابها، في لباسها، في كلامها، في خلوتها أيضا مع الولد. هذه مسألة غاية في الخطورة. فهذا المراهق، هذا الولد لما يشوف هذه الخادمة على أو العاملة بمثل هذه الصورة، ماذا ترجين من شاب مراهق يرى امرأة بهذه الصورة؟ لذلك يجب على كل إنسان في بيته أن يعطي تعليمات للعاملات في البيت، يلزمهن بالحجاب، يلزمهن بالاحتشام، يلزمهن أيضا، يلزمن بمسألة عدم الخلوة في غرفة الولد ولا في البيت ولا شيء. ما يسمح أيضا صاحب البيت أنه إذا خرج هو أسرته أنه يبقي الولد مع الخادمة مثلا. يعني هذه مسألة يعني مهمة جدا الانتباه لها. يعني أحيانا نحن نضع اللوم كله على الولد وننسى الجانب الآخر، تنبه. أما إذا كانت الخادمة يعني صالحة وطيبة ومحتشمة وملتزمة بقوانين البيت مثلا، المشكلة عند الولد، المشكلة عند الولد. ومعرفة السبب مهم. يبقى قضية العلاج بين الترغيب والترهيب، يذكر الولد ويخوف بالله وبين له خطورة هذا الأمر وأنه اعتداء، ويزرع في قلبه مراقبة الله سبحانه وتعالى. مراقبة هذه لله عز وجل تورثه خشوع، ويرى هذا على جوارحه، ويقال له بأن أيضا مسائل العقوبة قد تكون في أهله، ولذلك يحذر. وأنت ذكرت بارك الله فيك في شكواك بأن قلت له يعني عندك أخوات وعندك كذا، هذا مهم جدا. يعني لابد للولد أن يحمل مثل هذا الهم، مثل هذا الأمر، عنده أخوات، عنده ربما سيتزوج ويأخذ حسابات لمثل هذا، مثل هذا الأمر. الجانب الترهيب أيضا، بيان عقوبة وخطورة هذا الأمر وكيف يعني تتلى عليه النصوص في القرآن والسنة. وممكن أن يرهب أيضا بالعقوبات التي عند الدولة، عقوبات التي ممكن هذه العاملة لو رفعت عليه دعوة ممكن يدخل السجن مثلا، ويقال له أنت تضيع مستقبلك بمثل هذه الحالة. فيذكر بمثل هذا، ولذلك لابد من الاجتهاد عليه وتذكيره وترغيب وترهيب، ويقال إذا أردت الزواج نحن يعني مستعدين، يعني حاولوا أن تبكروا في قضية تزويجه متى ما إن رأيتم بأنه عنده قدرة وكذا، عجلوا بزواجه. يعني بعض الناس يقول لك يا أخي من وين نأتي؟ الله عز وجل يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فما دام عنده رغبة وعنده يتطلع إلى النساء هذا يزوج ولو كان صغير. يعني أعيدوه بأنه بعد سنتين بعد ثلاثة إن شاء الله سنزوجك، ما قد تتوظف قبل الجامعة مثلا، ويوعد بها بمثل هذا الأمر. وأختي الفاضلة يعني أوصيك أنت وأبو خالد أيضا والده، أوصيكما بكثرة الدعاء للأولاد. يا أخواني يا أخواتي لا تستهينون بالدعاء. يعني بعض الناس الآن يقول يعني يغفل عن الدعاء، وهذا سبحان الله يعني أمر عجيب مع سماعهم لقول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأيضا يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يدعو الله تعالى في جميع أحواله وجميع شؤونه. وأنت مضطرة الآن، أنت تحملين هم وقلقة جدا، والده قلق ويحمل هم، والله تعالى يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه. أكثري له من الدعاء وتضرعي، خاصة في الأزمان والأماكن التي هي مظنة إجابة الدعاء، مثل السجود بين الأذان والإقامة، عندك الثلث الأخير من الليل قبل الفجر بساعة بنصف ساعة مثلا، عندك مثلا تحت نزول المطر لما ينزل المطر تدعين الله سبحانه وتعالى. حالة الانكسار، يعني أنت لما تدعين ادعي بحالة أري الله عز وجل ضعفك وانكسارك وانطراحك وعجزك، قل يا رب أنت القوي، يا رب أنت الكريم، يا رب أنت الجواد، يا رب أنت المعطي. يعني تسألين الله عز وجل في حالة انكسار وتذلل وانطراح بين يدي الله عز وجل، تسألين بأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. بارك الله فيك، أسأل الله تعالى يصلح لك الذرية كما أسأله جل وعلا يصلح لك النية. وبعدين يا أختي الفاضل احرصي على ابنك، الحمد لله البلد مليء بحلقات القرآن بدروس العلم وحلق الذكر، البلد مليء بالأخيار والصالحين، اجتهدوا على ابنكم. الوالد يفرغ شيء من وقته ويذهب إلى بابنه إلى مجالس العلم وحلق الذكر ودروس القرآن، يسافر فيه إلى العمرة، ولعله يفتح الله عز وجل إن شاء الله على قلب ابنك. تفضل يا أم إبراهيم. أم إبراهيم
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي.
السؤال الأول إذا كان الثوب في شق بسيط يعني في الذراع مثلا، فهل يؤثر على صحة الصلاة؟
يعني يظهر البدن؟
لا ما يظهر.
كيف شق في الثوب ولكن الثوب تحت ثوب آخر يعني؟
لا هو ثوب نفسه يعني شق بسيط
للمرأة في الصلاة يعني.
أيوة.
طيب إن شاء الله.
السؤال الثاني، الأمر بالتسبيح قبل الشروق قبل الغروب، لو قال سبحان الله بحمده 100 مرة هل يجزي؟
سبحان الله
وبحمده
إن شاء الله. مرحبا، تفضل أم عبد الرحمن. أم عبد الرحمن أبو ظبي. أم عبد الرحمن
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
يعطيك العافية بارك الله عمرك.
يعافيك
شيخ. أنا مشكلتي مع زوجي، عندي يعني سؤال عن هالشيء، أن زوجي الله يهديه يعني ما يعين عيالي على طاعتي، أنا أمهم ونامهم وأنا أغلب الوقت وياهم في البيت، ما يسمعون الكلام عن دين، أقول لهم شيء جادلوني ما يحترموني. السبب شيخ أن هم يوم كانوا صغار لين كبروا يعني أبوهم يهاوشني قدامهم يصرخ علي ودائما يطلعني أنا الغلطانة، قعدنا جيت أسرية يتم يستهزئ فيني أنا قدامهم ويضحكون علي، لهالسبب عيالي كبروا وهم ما يحترموني. الحين أنا دائما يعني أكلمهم أساس إنهم كبار صاروا يفهمون، يعني أصغرهم في الثانوية يعني أقول لهم تحين كبار عرفتوا تعرفون الصح من الغلط، تعرفون إن هالشيء ما يقدر بالعالمين، يعني أنا أمكم ما يصير تعاملوني بهالطريقة، يعني أحاول معهم شتى الطرق، لما يجي درسك يوميا أنا أخليهم يسمعون، دروس ثانية خلي يعني أنا أطالع أعلي الصوت أساس أنه ما بعد يسمعون، لكنهم ما يجالسوني أبدا، يعني ما يقعدون معي ساعة واحدة في صالة البيت، دائما في الغرف، يعني أبا يهدي أبوهم يحط لهم كمبيوترات ويلعبون مع أصحابهم وأصدقائهم، هم طول وقتهم يومهم كامل لعب ودراسة فقط، ما عندهم شيء ثاني. يعني صلوات يصلون صلاة سريعة بس يعني فرضوا وخلاص، يعني الله يهديهم مهملين في هالشيء. لا
أعانك الله،
أب مش متعاون معي.
يعني أعانك الله يا عبد الرحمن، إن شاء الله أبشري بحول الله تسمعين الجواب، بارك الله فيك. من تفضل يا عبيد.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام تبركاته
شيخ، الله يبارك فيك. طبعا أنا سألتك هذا السؤال قبل يعني من فترة، لكن للأسف خلص البرنامج وما سمعت الجواب. بالنسبة للصلاة الإشراق، إذا الواحد صلى صلاة الفجر وجلس في المسجد، إذا يعني تجول داخل المسجد وقعد حتى صلاة الإشراق وصلى، هل هذا جائز ولا لازم يكون في نفس المجلس جلسته
اللي
صلى فيها حتى الإشراق؟
إن شاء الله. مرحبا.
السلام الله بارك فيك.
أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
يا شيخ عندي سؤال بس.
أي.
ما حكم لبس النقاب مع إنصار العينين فقط؟
إن شاء الله.
يعني عندي زوجي يلزمني إني أغطي عيوني وأنا ما أقدر.
إن شاء الله.
صعب علي.
إن شاء الله.
مشكور.
مرحبا. تفضل يا أحمد.
من دبا.
تفضل يا أحمد من دبا.
أبو الشيخ. الشيخ.
معاك تفضل.
كيف الحال شيخ؟
مرحبا ومسهلا.
طيب.
حياك الله.
حضرت أبوك إذا واحد صلى الظهر وتوكل يعني روح ساخر.
إيه.
كيف يصلي العصر بالدرب؟ أربعة ولا اثنين؟
إن شاء الله.
بالنسبة بعد المغرب إذا واحد توكل صلى المغرب بعد وتوكل بعد وراح قدامنا صلى كيف يصلي العصر والمغرب؟
أبشر يا أحمد.
شكرا الشيخ.
مرحبا. أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. أم خالد من عجمان تقول يعني هي تثني على زوجها، تقول بأنه كريم وطيب، ولكن تقول المشكلة أنه ما يشاركني مثلا، يعني الأشياء المفرحة الأشياء المحزنة تقول أسمعها من الناس، يعني ما حكم ذلك؟ أختي أم خالد بارك الله فيك، أولا لا شك بأن المفترض أن تكون العلاقة بين الزوجين قائمة على العشرة بالمعروف كما أمر الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف، قال جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وطبيعة الحياة الزوجية لو لم يكن هناك نصوص شرعية لا اقتضت هذا الحال، وهي أن الزوج يشارك امرأته آلامها وآمالها، والمرأة تشارك زوجها آلامه وآماله، وهذه طبيعة العلاقة الزوجية. يعني حتى لو لم يرد نص لكان هذا هو هذه الفطرة وهذه الطبيعة اللي بين الزوجين. المسألة الأخرى قضية الأنماط الشخصية والطبائع البشرية، أختي الفاضلة تختلف، يعني بعض النساء تهدم بيتها وتخرب بيتها وتكسر بيتها، لماذا؟ لأنها تبدأ بقضية المقارنات. يعني مثلا أختها لديها زوج ما شاء الله، الزوج هذا رغاي ما شاء الله أبدا، من يصبح يا ما يمسي هو يجيب أخبار ويتكلم وكذا وكذا وكذا، هي تبدأ تقارن، وهذا غلط. زوجك قد يختلف عن زوج أختك مثلا، فلذلك المقارنات هذه خاطئة، المقارنات هذه خاطئة. فالمسألة الأخرى ترى من نعمة الله عز وجل أن توفق المرأة لرجل لا يريد أن يقحم زوجته في مشاكله وفي آلامه وفي مصائبه وفي الأزمات اللي يتعرض لها، ترى هذه نعمة من نعم الله. يعني الإنسان الآن ما في إنسان في الوجود إلا هو يبغى يعيش سعيد، ويعيش سعيد يعني بنفسه ويعني بخطوات، وأيضا يبتعد عن كل المؤثرات التي تسلبه السعادة، أليس كذلك؟ بلى. فلذلك يعني المرأة أنا شوف تحمد الله تقول الحمد لله زوجي الله مبارك دائما، يعني ما يجيب لي مشاكل مثل ما بقية النساء مثلا. وهذا أنا ما أقول تقرير على أن والله كل رجل، لا لا لا، أنا أقول قد هذا يعني طبيعة بشرية، رجلك زوجك هكذا يعني طبيعته تشكيلته، هو هكذا يعني يحب دائما صدره مستودع لآلامه وآماله، ما يحب أن يغث أحد، ما يحب أن يؤذي أحد. لكن المشكلة في قضية الأفراح، معقول يعني زوجك ما يفرح أبدا، ما يشارك الفرح حتى لو وجد؟ ما دام الحمد لله رجل كريم وطيب وصالح وقائم بالحقوق والواجبات، يعني يبقى الدور عليك أنت المرأة الذكية، هي اللي تستطيع أن تستنطق زوجها، تأخذ منه الأخبار الطيبة بأسلوبها وبذكائها وبكذا. أما قضية الأخبار السيئة، أنا أقول والله اسجدي لله شكر أن زوجك ما يجيب لك أخبار سيئة وما يغثك ولا يدخل الحزن عليك. ترى هذه نعمة يا أخت الفاضلة، أن بعض الناس سبحان الله ما تستوعب عظيم نعمة الله عليها حينما توفق بزوج ما يجيب لها مثل هذه المشاكل أبدا، تشوف حياتها سعيدة وتظن بأن زوجها من أسعد الناس وما عنده مشاكل، وهو يمكن المشاكل أثقلت ظهره، لكنه صبور ها يتحمل ويبغى يعيش الألم لوحده، ما يحب أنه يوزع آلامه وشارك يجعل الناس يشاركون الحزن. هذا إنسان راقي، هذا إنسان حقيقة يعني نادر، أندر من الكبريت الأحمر مثل هذا النوع من الرجال. لكن مسائل الأشياء المفرحة اللي أنت تقول والله ما أعرف عنها إلا من غيره، استنطقيه يعني، ممكن بذكائك بحكمتك تستطيعين أنك تقولي له شاركنا نفرح معك ننبسط معك وشيء من هذا القبيل. أبو علي من الشارقة يسأل يقول أنا إذا دخلت المسجد ما أجد سترة خلف لما أصلي خلف الإمام، طبعا قبل ما يأتي الإمام قبل ما تقام الصلاة، يقول أنا الآن بين خيارين، إما أن أصلي في المكان الذي خلف الإمام من دون سترة، وإلا أروح إلى مكان فيه سترة ويروح علي هذا المكان، بأيهما يعني أيهما أقدم؟ يا أبا علي بارك الله فيك وزادك الله حرصا وفقك الله لكل خير، لا شك بأن التبكير في الذهاب إلى المساجد نعمة من نعم الله ومنة من الله تشكر الله سبحانه وتعالى عليه. وإذا خيرت الآن تقول والله إذا صليت في سترة يمين المسجد أو يسار المسجد راح علي هذا المكان، لا اسبق إلى هذا المكان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. وباتفاق أهل العلم على أن المكان الذي خلف الإمام أفضل من المكان من الأماكن التي سوى ذلك. ولذلك يعني إذا نظرنا إلى هذا نجد بأن المصالح هنا راجحة، المصالح راجحة، خاصة وأن السترة سنة مستحبة عند جماهير أهل العلم. ويمكن يا أخي الفاضل أن تنوي بأن اللاقط أو الآخذ الموجود عند الإمام تنوي بأن هذا هو السترة حتى لو كانت بعيدة، والحمد لله تحصل المصالح كلها. أبو علي من الشارق يقول بالنسبة لي ختمة القرآن، يقول إذا كنت أقرأ ومررت بسورة الكهف يوم الجمعة هل أرجع وأعيد قراءة سورة الكهف كونها سنة؟ أبو علي بارك الله فيك، الجواب لا، تستمر في قراءتك وأنت تقرأ ختمتك ومريت على سورة الكهف يوم الجمعة تنوي بها النيتين، نية الختمة ولله الحمد وأن تقرأ الختمة، ونية أيضا سنة قراءة هذه السورة يوم الجمعة وتقبل الله منك. أم إبراهيم من عمان تقول بالمرأة إذا كان في ثوبها شق يسير هل يجوز لها أن تصلي بهذا الثوب؟ أختي أم إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لي المرأة مأمورة يعني بالحجاب كاملا، بستر بدنها كاملا في الصلاة ما عدا وجهها، وهذا محل إجماع، وكفيها في قول جماهير أهل العلم، وتستر قدميها في قول أيضا الجماهير، وقال بعضهم لو ظهر شيء من قدميها لا حرج، أو ظهر قدماها لا حرج، ولكن يجب عليها أن تستر سائر بدنها. وإذا وجد شق وهي تعلم به في يظهر شيء من بدنها فإن الصلاة لا تصح، لأن فاقدة لشرط من شروط صحة الصلاة وهي ستر العورة،
والمرأة بدنها كله عورة في الصلاة، يجب أن تستره إلا ما ذكرت من الوجه والكفين والقدمين، يعني على قول. فلذلك تستر حتى لو كان الشق يسيرا، ما دام أنه يظهر البشرة لا بد أن تستر بدنه. أم إبراهيم من عمان تقول: بالنسبة للتسبيح قبل الشروق وقبل الغروب، تقول: هل يكفي 100 مرة قول سبحان الله وبحمده؟ أختي أم إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة للتسبيح قبل الشروق وقبل الغروب الوارد في الآية الكريمة، هذا المقصود فيه الصلاة التي كانت في أول الإسلام، كانت في أول الإسلام، الصلاة التي كانت في أول الإسلام. ولكن هذا لا يعني يمنع حمله أيضا على ما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من التسبيح في أذكار الصباح وفي أذكار المساء، في أذكار الصباح وفي أذكار المساء لا بأس تسبحين، لأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أم عبد الرحمن من أبو ظبي تقول: عندي مشكلة مع زوجي أنه لا يعينني على يعني إلزام أولاده بطاعتي، لأنه وللأسف الشديد يعني كان الأولاد يشاهدون أباهم وهو يعني يتكلم علي ويغلط علي ويهاوشني كما ذكرت، ونشأوا على يعني عدم احترامي وعدم تقديري، وللأسف تقول يضحكون علي أحيانا ويجادلونني كثيرا، ووالدهم كان دائما في صغرهم يعني يخرجني أنا الغلطان أو شيء من هذا القبيل. تقول: أعاني من أولادي يصلون صلاة سريعة، أبوهم وفر لهم هذه الأجهزة الإلكترونية مع أصحابهم، لا يجلسون معي وشيء من هذا القبيل. أختي أم عبد الرحمن بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يثبتك وأن يعينك وأن يكتب لك الأجر وأن يرزقك الجنة كفاء ما عانيت واجتهدت في تربية أولادك وفي الحرص على هدايتهم. ولا شك بأن أباهم قد أخطأ خطأ كبيرا، بل أنا أقول قد ارتكب جرما في حق أولاده قبل أن يكون في حقك، حينما يعني كان يمارس هذا الخطاب ومعك ويعني محاولة تقزيمك ومحاولة يعني هذا الجدال وهذا الضرب وهذا الغلط وشيء من هذا القبيل. وهذا للأسف الشديد يغفل عنه كثير من الآباء ولا يسيطرون على أنفسهم ولا على تصرفاتهم، وهنا الولد يصبح متفرج ويرى ضعف هذه الأم واستكانتها، وربما هذا أورثه الجرأة على أمه كما هو الحاصل عند الأخت أم عبد الرحمن، وليست أم عبد الرحمن الوحيدة في هذا العالم الذي يعاني فيه كثير من الأمهات قسوة الأولاد وعناد الأولاد وأيضا عدم احترام الأولاد، والسبب هو الأب الذي للأسف الشديد كان يمارس هذا النوع من يعني المعاملة مع أمهم. ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولادك يحتاجون إعادة صياغة، أولادك يحتاجون إلى تربية قوية، والمسؤول الأول الآن والدهم، يجب عليه أن يتقي الله عز وجل في أولاده وأن يجلس معهم جلسات صارمة وأن يخوفهم بالله عز وجل وأن يذكرهم بأن لأمهم حق أعظم من حقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله رجل قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ولذلك الأمهات لهن المنزلة العالية في الشريعة الإسلامية، والله عز وجل عظم مكان الأم ورفع من قدر الأم، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن عقوق الأمهات، نص على عقوق الأمهات والآباء سواء، أيضا يحرم عقوق الآباء، لكن لما كانت الأم في الغالب مثل صورة الأخت أم عبد الرحمن قد يتجرع عليها الولد، فالأب له السلطة، الأب له القوامة، الأب في الغالب مهاب في البيت، الأب قد يكون له القدرة أيضا على البطش بأولاده إذا هم خرجوا عن الطريق السوي، لكن الأم مسكينة يعني مسكينة. ولذلك أختي الفاضلة، زوجك يتحمل المسؤولية كاملة في الدنيا ويوم القيامة، وعليه أن يعالج أخطاءه من الآن قبل أن يلقى الله، وإذا لقيه سيتحمل وسيسأله الله عز وجل عن هذه الحالة اللي وصل إليها الأولاد، وهذا لا يعفيك أيضا أنت من التذكير. أنت جزاك الله خير وبارك الله فيك، يعني ذكرت بأنك يعني تحرصين على أن يحضروا حلق العلم حتى ولو كان نقل مباشر، يحضرون مثلا اللقاء هذا مثلا، وأذكرهم أيضا إنهم يشاهدونني، أذكرهم وأخوفهم بالله عز وجل، وأبين لهم بأن قول أوف للأم أوف أوف ها كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، لأن الله تعالى قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. يعني البر يجمع بين القول ويجمع بين العمل ويجمع بين التصرف ويجمع بين المحبة القلبية، كل هذا من البر. ولذلك العلماء لما تكلموا في مسائل البر قالوا من العقوق أن ينظر الولد في عين والديه، يعني يحد النظر إليهما ويخاطبهما مثل ما يخاطب الوقح ها غيره بمجادلة، هذا عقوق. من العقوق أن يتقدم الولد على أبيه وعلى أمه في المشي، من العقوق أن يجلس الولد قبل أبيه وأمه، من العقوق أن يمد الولد رجليه في حضرة أبيه وأمه، من العقوق أن يشير الولد إشارة يعني معينة كأنه يرفض ويأبى أن يستجيب لأمر والديه، هذا من العقوق. كيف الآن يجادلون أمهم بالباطل؟ كيف الآن يحرصوا يعني يؤذون والدتهم ويدخلون عليها الحزن؟ والله إني أخشى عليهم من عقوبة الله، وسامحيني أقول هذا يا عبد الرحمن وأعتقد بأنك تخافين من هذا الكلام، لكن هذا أمر الله عز وجل، وهذه النصوص كلها تشير إلى أن العقوق والعياذ بالله عقوبة معجلة في الدنيا قبل يوم القيامة، يعني أولادك ينتظرون العقوبة من الله عز وجل إذا ما تابوا ورجعوا وأنابوا إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يصلح لك النية والذرية وأن يبارك إن شاء الله بإذن الله. أبو عبد الرحمن يراجع نفسه والأولاد يراجعون نفسه ما دام أن البيت نشأ تنشئة صالحة. عبيد وأم محمد سامحوني وأحمد من دبا وقت البرنامج انتهى، والمخرج يقول خلاص يعني طفنا شوي الوقت، إن شاء الله غدا بحول الله نجيب على ما تبقى من الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله.